يفتح إلا إذا جاء الدرس من الأسبوع القادم، وتمضي الأيام، ولو جيت بعد فترة تقول تعال أنا براجع لك أنت واصل صفحة 70 براجع لك صفحة 20، إيش معنى كذا وإيش معنى كذا وإيش معنى كذا وإيش معنى كذا، تسأل 10 أسئلة من نفس الكتاب ويقول يمكن ما يجيب ولا على واحد. طيب هذا أكيد أنه سينقطع لأنه ما ذاق العلم، لكنه يعزي نفسه والله إحنا نطلب العلم، حضر عند الشيخ فلان، والله كم لكم سنة، والله لي 3 سنوات وأنا حضر عند الشيخ فلان والشيخ فلان وكذا، وأسلم هذا الطلب، لكن ليس فيه متابعة، ليس فيه مراجعة، ليس فيه تجميع للعلم الماضي. هذا في الحقيقة أنه يعني يضيع وقت كثير، ولا أقول ما في أجر، مأجور إن شاء الله على حضوره ونيته، ولا بد أنه تعلق مسائل مهما كان في أشياء تعلق في الذهن مهما كان، لكن خسارة يعني 100 مسألة ما يبقى في ذهن إلا 2 أو 3 أو 4، متروح أكثر من 90 مسألة تنسى، هذا شك أنه خسارة. ينبغي الإنسان أنه يجد ويجتهد ويصبر، خصوصا في بداية الطلب فيه معاناة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجالسة بعض طلبة العلم الجادين حتى يعينك وحتى يثبتك ويذكرك وكذا، ثم يبدأ يفتح للعبد شيئا فشيئا حتى يصل إلى مستويات طيبة ومشرفة، ثم عند الصباح يحمد القوم السراء إذا وصل 40 و50 وصار ما شاء الله عنده علم غزير وخير، حمد الله وأثنى عليه، الحمد لله أنه مضى عمري في علم وفي تعليم وفي خير، ولا يمكن أنه مضى في ترهات وتوافه أمور لا قيمة لها، من يعني مثل ما أنتم عارفين بعض الناس يكون متدين وخير وصالح لكن هوايته في الكشتات وفي الصيد والحطب وشبات الليل والاستراحات والاجتماعات والسفرات وكذا وصيد الضبان ومن هالقبيل، يقول الحمد لله احنا ما سوينا يعني معاصي، والحمد لله احنا بحالنا ولا نؤذي احد ونصلي الحمد لله، يقول خير يعني احسن من غيرك، لكن لو صرفت هذا الوقت والجهد في العلم الشرعي لحصلت خيرا عظيما، صرت من العلماء ومن ورثة الأنبياء، وصلت إلى أعلى الدرجات، وأنت كنت مؤهلا وقادرا لو صبرت وصابرت. فلا يحقرن أحد نفسه، ولا يستعن بالله، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن العمل. أما فضل العلم فلا يخفى عليكم، فما الحاجة يعني نطيل في فضل العلم، لكن نذكر بآية وحديث قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباد العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد، ما قال على العامي، على العابد اللي يصوم الليل اللي يصوم النهار ويقوم الليل، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وفي اللفظ الحديث الآخر كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني شيء ما تبلغ العقول. وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النمل في جحر والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، هذا من يحصيه؟ كم يصلي الله والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في الجحر والحوت في البحر يصلون على معلم الناس الخير؟ من يحصي هذه الصلوات وهذه الدعوات التي تكون من الخلائق كلها لهذا المعلم الذي تعلم العلم الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة فهم السلف وصار ينشره بين الناس؟ يقول لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، واللفظ الآخر ورجل آتاه الله ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. هذه الفضائل، وهذا الذي يتنافس فيه المتنافسون وتسمو له النفوس الكبار ويستحق أن ينافس ويسابق إليه، والموفق من وفق الله. نسأل الله تعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلنا في كتاب العقيدة الواسطية، تعرفون أخذنا على خلال دورات أكثر من دورة، وانتهى بنا الحديث إلى فصل من الصلاة السنة والجماعة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا يعني نحاول إن شاء الله ننهي هذا الكتاب في هذين اليومين بإذن الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جعلوه أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، لأن أهل البدع خالفوا في ذلك، فمنهم الخوارج الذين كفروا الصحابة رضي الله عنهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وقاتلوهم، ومذهبهم معروف، يكفرون مرتكب الكبيرة، فحكموا على من قاتل من الصحابة الذين تقاتلوا، علي رضي الله عنه ومن معه، ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، حكموا عليه بالكفر، كفروهم واستحلوا دماءهم وأموالهم كما معلوم، وقاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان وقاتلهم عن آخرهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والرافضة كذلك كفر الصحابة إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه نفر قليل قرابة 12 رجلا، والباقي كفروهم ويلعنونهم ويتبرؤون منهم والعياذ بالله. العلماء يقولون إن سب الصحابة كفر، من سب الصحابة على الإجمال بلعن أو تكفير أو تنقص عام فإنه يكفر، لأن هذا ينبع عن بغضه للدين، وليس الحامل له عداوة بينه وبين الصحابي معين. أما لو كان شخص من التابعين بينه وبين الصحابي معين عداوة شخصية ثم سبه بتلك العداوة الشخصية، هذا ما يكفر، لأن هذا اعتداء على شخصه، ولا يكفر أحد بالاعتداء على الشخص إلا على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من سب صحابيا لما بينهما من الخلاف والعداوة فلا يصل لحد الكفر، هذا يكون من باب الفسوق، سباب المسلم فسوق، هذا من أحد المسلمين. لكن لا شك أن السب العام أو التكفير العام أو التنقص العام هذا يدل على بغض الدين والطعن في الدين. ولكن لما يقول سب الصحابة يترتب عليه أمور: الأمر الأول أنه سب لله عز وجل، كيف ذلك؟ لأن الله سبحانه أولا نقول سب الصحابة سب لهم هذا واضح سب للصحابة أنفسهم، ثم فيه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء أصحابه، فإذا كانوا كفرة أو فسقة فعن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فإذا كان هؤلاء جلساؤه فمعناه أنه مثلهم. هذا الأمر الثاني أنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أو ثالثا قدح في الشريعة لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا الدين، فإذا كفرناهم وقدحنا فيهم وسببناهم معناه أننا لا نثق بنقلهم فيبطل الدين وينتهي من أصله. الأمر الرابع أنه قدح في الله جل وعلا، كيف ذلك؟ قالوا لأن الله جل وعلا اختار هؤلاء لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكيف يختار هؤلاء الفسقة أو الكفرة لصحبة سيد ولد آدم وأحب الناس إليه؟ فانظر إلى هذه المفاسد العظيمة التي تترتب على سب الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كان السنة والجماعة لا يعرف بينهم سب الصحابة ولا يعرف البغض، فلا يكون من أهل السنة والجماعة إلا بأمرين: سلامة القلب، لأن الإنسان قد لا يتكلم لكن قلبه منطوي على بغض الصحابة وعلى سب وتنقصهم، هذا لا يسلم وإن لم يتكلم، يكفي أن يكون في قلبه بغض وعداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتكلم، فلا يسلم إلا إذا أكن لهم الحب والتعظيم ويعتذر ويدافع عنهم وعما حصل من ما شجر بينهم كما سيأتي، ويمسك لسانه عن الطعن في أحد منهم رضي الله عنهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اختلف العلماء رحمه الله المفسرون في هذه الآية، منهم من جعل يقولون خبرا، والذين مبتدأ، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ما يقولون هو الخبر، والذين جاءوا يقولون هذا المبتدأ، والذين يقولون خبر. والقول الثاني أن يقولون حال وليست مبتدأ. وأين الخبر؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي حالهم هذا أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أين الخبر؟ نقول الخبر مقدر. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، إلى أن قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم قال: والذين جاءوا، يعني وللذين جاءوا. فالخبر هو للذين، وللذين جاءوا يقولون. فإذا يقولون هذه حال، إذا النفع الأنفال أو الفيء لهؤلاء، هذا هو الصواب من أقوال المفسرين. والدليل على ذلك كما ذكر الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: لو جعلنا يقولون هي الخبر لصار مخالفا وغير مطابق للواقع، لأنه ليس كل من جاء يقول هذا القول، بل جاء بعدهم من يكفرهم ويلعنهم كالخوارج والرافضة، لكن هذا وصف. والذين جاءوا يقولون، وش تتمة الكلام؟ ها، على إذا قلنا حال، والذين جاءوا يقولون، كملوا الجواب: لهم حق من الفيء. والذين جاءوا يقولون لهم نصيب من الفيء، معناه أن الذين جاءوا لا يقولون ذلك فليس لهم نصيب من الفيء. وهذا الذي فهمه السلف، ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال: الرافضة لا حظ لهم في الفيء لأنهم يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء التابعين بإحسان الذين يثنون على الصحابة ويدعون لهم، جعل لهم نصيبا من الفيء، فمعناه أن الذي يلعن الصحابة أو يكفرهم أنه ليس من جملة أصحاب الفيء وليس ممن يحبه الله جل وعلا، أن الله تعالى جعل الفيء لعموم المسلمين ليكون عونا لهم على طاعة الله. فالذي لا يقيم دين الله ولا يقيم شرع الله فليس أهلا أن يعطى من الفيء، لأن الفيء إنما يعطى منه المسلمون ليكون عونا لهم على عبادة الله، أما هذا فهو خبيث، وإذا أعطي من الفيء فإن يستعين به على الشر وعلى الفساد في الأرض، فلذا فإن أهل البدع لا يعطون من الفيء، وإنما الفيء يكون لأهل السنة والجماعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا فضل عظيم لا يدرك قدره إلا الله جل وعلا. يعني تخيل لو أن واحد عنده مثل أحد، مثل جبل أحد ذهب. جبل أحد كم طوله؟ تعرفون كم طول جبل أحد؟ يقول أهل المدينة طوله قرابة 7 كيلو. جبل ممتد يطاول المدينة من جهة الشمال، ممتد من الشرق إلى الغرب، شمال المدينة امتداده قرابة 7 كيلو، وهو جبل شامخ معروف لمن ذهب إلى المدينة يرى من بعد. فهذا جبل ضخم طويل ومرتفع، فكم يزن هذا الجبل؟ شيء لا تبلغ العقول، ما أحد يستطيع أن يقدر كم يزن هذا الجبل من كيلو ولا من صاع، شيء ما تحيط العقول. لو أن رجلا من غير الصحابة كان عنده ذهب مثل أحد، جبل من ذهب، أنفقه كله في سبيل الله وخالصا لوجه الله ما بلغ مد أحدهم، من ذهب ولا من طعام؟ من طعام، مد أحد ملء الكفين أو نصيفة، أي نصفه، يقول لغة في النصف، يقول نصيف سديس وثمين، يعني يقال ثمن وثمين، سدس وسديس، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو أن صحابي عبد الرحمن عوف سعد بن وقاص وامثال هؤلاء الصحابة تصدق بملء الكف من تمر أو بر أو شعير، وأنت تصدقت بأحد بمثل جبل أحد من ذهب، صدقة عبد الرحمن بن عوف من المد هذا أفضل من هذا الجبل من الذهب، شيء ما تبلغه العقول، فضل ما له حد ولا وصف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لأن بعض الناس يظن أن فضل الصحابة أنه يعني صح أنهم لهم فضل، لكن يظن أنه سهل وأنه فضل يعني معين، وأنه يعني صحيح أنه أفضل منه، لكن ما يتخيل البعد. قد تقول والله فلان أفضل من فلان، وبينهم في الفضل مثلا 10 درجات أو مسافة بسيطة، لكن هذا الشيء ما تبلغه العقول من عظمه، شيء عظيم فوق ما يتخيله العبد. ثم لاحظ أن هذا الكلام قيل لمن؟ هل قيل لتابعي؟ من اللي وجه إليه النهي لا تسبوا أصحابي ولو أن أحدكم؟ الحديث هذا مخاطب به من؟ مخاطب به خالد بن وليد رضي الله عنه، لأنه كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف صار بينهم شيء، اختلفوا على شيء فسبه خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد هذا الحديث، قال يا خالد لا تسبوا أصحابي. طيب خالد أليس صحابيا؟ الجواب بلى، صحابي أسلم رضي الله عنه، لكنه أسلم بعد الحديبية، وعبد الرحمن بن عوف من أسلم قديما من السابقين الأولين رضي الله عنه وارضاه. فإذا كان خالد بن وليد الذي هو صحابي وأسلم قبل فتح مكة لكن بعد صلح الحديبية، وله الفضائل المعروفة والفتوحات العظيمة، إذا كان خالد بن وليد لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد عبد الرحمن بن عوف ولا نصيفة، فكيف بمن بعده من التابعين واتباع التابعين إلى آخر الزمان؟ يكون الفرق أكبر، هذا الفرق بين خالد وعبد الرحمن، فكيف لو كان تابعي مع عبد الرحمن بن عوف أو من أتباع التابعين أو من القرن الخامس السابع العاشر، مع يقارن بعبد الرحمن بن عوف مقارنة وفرق هائل شاسع لا تبلغ العقول، وهذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا تصور الإنسان هذا الفرق فإنه يعرف قدره، ولا يمكن أن يتفوه بكلمة ينتقص فيها صحابيا مهما كان، وسيأتي كيف يتعامل مع ما شجر بينهم من الخلاف والقتال كما ذكر المؤلف رحمه الله. وهذا هو خلاصة ما جرى عليه السلف الصالح من إحسان الظن بالصحابة والتماس العذر لهم. لماذا؟ لأن محبتهم دين، بل هي من أصول الدين، فمن كره الصحابة فقد كره الدين وطعن في الشريعة وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الله جل وعلا. فلا دين لمن يبغض الصحابة ويلعنهم. وذلك لعن الصحابة كفر، وذلك الرافضة كفر. أي رافض يسب الصحابة بكر وعمر وعثمان وغيره وعائشة وغيره من الصحابة فاحكم بكفر ولا تتردد. فالرافضة الذين يسبوا الصحابة كفار بلا شك، كفار بلا شك، أنه طعن في هذه الأمور، في هذه الطعنات الثلاث في الشريعة وفي الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الله. فلا يبقى أين الدين لمن كان يكره الصحابة يصل بالحال إلى أن يلعنهم والعياذ بالله. ثم الصحابة لهم حق علينا ولا لا؟ لهم أعظم الحق، فإن هذه البلدان إنما فتحت بجهادهم، ولو تركت لصارت بلاد كفر. نجد هذه كان يعبدون الأصنام والأوثان، ففتح الصحابة رضي الله عنهم وبعث أبو بكر رضي الله عنه الجيوش بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، ففتح نجد اليمامة قريب من الرياض وكان يعبد فيها الأوثان والأصنام والأحجار، ففتح الصحابة رضي الله عنهم. وبقية البلدان ما من أحد يعيش في بلد من البلدان إلا وفي عنقه معروف للصحابة وللنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين دعوه للإسلام، وهم الذين فتحوا البلاد، وهم الذين حملوا الدين حتى وصلك خالصا صافيا باردا مبردا. فلهم حق عليك، وكل عمل يعمله هؤلاء فإن للصحابة مثل أجرهم. للحديث من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كل من عمل صالحا في هذه البلاد المفتوحة إلى قيام الساعة فللصحابة الذين فتحوا البلاد مثل أجرهم إلى قيام الساعة. من يحصي عدد هذه الأجور؟ لا يحصيها إلا الله جل وعلا. وذلك يقول المؤلف رحمه الله، قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم، مثل الآية ومثل قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، مثل لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ومثل قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الرضا عن المؤمنين والثناء عليهم وصفهم بالجهاد والإيمان. وهذا لا يخفى. والسنة أحاديث كثيرة جدا في مدح الصحابة، وما من صحابي إلا وله مناقب ومدائح تسمى مناقب الصحابة، في صحيح البخاري، في مسلم، عند الترمذي وغيره من كتب الحديث، مناقب فلان مناقب فلان، وهي كثيرة مشهورة في كتب السنة. منها قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: هذان السمع والبصر، يعني بمثابة السمع والبصر، وقال: هذان سيد كهول أهل الجنة ما عدا المرسلين، النبيين والمرسلين. وقال عن الحسن والحسين: هذان شباب سيد شباب أهل الجنة. وقال عن فاطمة: إنها سيدة نساء أهل الجنة. وقال عن علي رضي الله عنه: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. وقال: من أحب علي فقد أحبني، ومن أبغض علي فقد أبغضني. وقال عن عثمان رضي الله عنه، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، اللهم ارضى عن عثمان فإني عنه راض، أنا استحي من رجل استحي من الملائكة. وقال عن عمر رضي الله عنه: ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، إلى غير ذلك من حديث أبو عبيدة قال: لكل أمة أمين، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن جراح. وقال: لكل نبي حواري، أي مختص بالنصرة، وحواري الزبير، إلى غير ذلك من المناقب العظيمة المعروفة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجماع، فكما تقدم أهل السنة والجماعة مجمعون على فضل الصحابة رضي الله عنهم وعلى معرفة قدرهم، ومن فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. يعني هذا التفصيل، هذا التفضيل والتفصيل فيه هذا من جملة الدين. لماذا؟ لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، فكيف تحب هذا إذا عرفت فضله، إذا عرفت منزلته؟ فلا بد أن يعني تمايز بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا من تمام الدين. لو قال تحب الصحابة على درجة واحدة، لا، يقول المؤمن الصادق حب تابع لحب الله جل وعلا، فكل من علم أن الله يحبه أكثر فإنه يجب عليه أن يحبه أكثر. يعني هذا حب مبني على حب الله وعلى طاعة الله جل وعلا، وليس حبا شخصيا. فأنت إذن لابد أن تقدم من قدمه الله، يعني هذا يدل على حبك لله وعلى إيمانك بالله وتسليم الأمر لله جل وعلا. هذا الواجب على المؤمن، أن يقدم من قدمه الله ولو كان غيره أقرب إليك منه. ترى أجنبيا صالحا ويمكن ولدك الذي من صلبك عنده بعض المعاصي والذنوب، فيجب عليك أن تحب ذاك الأسود البعيد الأفريقي تحبه أكثر من ولدك، يجب عليك هذا. قد يقول بعض الناس صعب وهذا ما يمكن، كيف أحب هذا الأجنبي أكثر من ولدي؟ نقول الحب أنواع، في حب يسمونه جبلي طبعي، مثل ما يحب الإنسان زوجته، قد يتزوج إنسان كتابية يهودية ونصرانية جميلة وتعامله معاملة حسنة فيحبها لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا طالب، قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. هذا يسمى الحب الجبلي الطبعي، هذا ما يلام فيه العبد، يحب المال، يحب النساء، يحب أشياء من أمور الدنيا المباحة، هذا حب طبعي ليس فيه، لا يتعلق بالدين، هذا ما يلام عليه إلا إذا قدمه على محبوب الله وصار سببا في ترك لواجب أو فعل لمحرم، هنا يعثم. أما إذا حبه بطبعه فلا يلام، لكن إذا جاء الحب الشرعي يقول الله فلان الأسود هذا حب إلي من ولدي من جهة الدين، أنا أقدمه على ولدي وأحب أكثر من ولدي، كما فعل عمر رضي الله عنه لما جاءت الوفاة ما عهد لابنه عبد الله مع أنه يحب أكثر من الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنهم رضي، لكن قال الخلافة شورى في هؤلاء النفر الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال ويشهدكم عبد الله وليس له من الأمر شيء كالمعزي له. لو قيل لعمر من تحب بفطرته، لا شك أن يحب ولده أكثر من غيره، لا شك فيه، لكن الحب الشرعي شيء آخر. فما حملوا الحب الطبعي على أن يقدمه على الحب الشرعي، بل إيمانه قضى بأن يقدم رضي الله عنه من كان يحبهم الله جل وعلا ومن رضي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فعل الإنسان هذا ما يلام، يحب ولده، لكن لو جت إمامة في الصلاة ما يجامل ولده، يقدمه وعنده أجنبي أقدر وأقرأ من ولده، لا، يقدم الأجنبي ولا يؤخر ولده، وهكذا. هذا هو الواجب على المؤمن. فلذلك لا يمكن أن تمايز بين الصحابة رضي الله عنهم إلا إذا علمت الأدلة من القرآن أو من السنة التي فيها تقديم من قدم الله وتأخير من أخر الله، فتحبهم على هذه الدرجات. فننظر في هذه المراتب. يقول وفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية. ما هو الدليل على أن الفتح صلح الحديبية؟ لأنه كثير من الناس ما يفهم من الفتح إلا فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح، هذا ما المراد به؟ فتح مكة. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، المراد به فتح مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي بعده بقليل. فالفتح يأتي في القرآن ويراد به أحيانا فتح مكة، ويأتي في بعض الآيات ويراد به صلح الحديبية، وهذا يعرف من السياق. فقال في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، المراد به قطعا صلح الحديبية، بدليل أن السورة هذه سورة الفتح ما نزلت بعد صلح الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه راجعا إلى مكة. فلما نزلت هذه الآية دعا عمر رضي الله عنه لأنه كان في نفسه شيء من هذا الصلح فقرأها عليه فقال أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. فطابت نفسه فرجع. فإذا المؤلف هنا فسر الفتح بفتح الحديبية. لماذا؟ لأنه بعد فتح الحديبية توقف القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وخفت الشدة والابتلاء، لأن قريش كانوا أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يقاتلونه وهم الذين ينالون منه في بعض الأحيان كما في أحد، وحاصروه في الخندق، حصل خوف شديد وقتل بعض المسلمين كسعد بن معاذ رضي الله عنه. فلما صالح قريشا هان الأمر وانفرج وخفت الشدة، وبدأ بعد ذلك الفتح وبدأت الخيرات والغنائم. فبعد صلح الحديبية غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ففتحها وغنم منها غنائم عظيمة، فاكتفى المسلمون وشبعوا رضي الله عنهم. فكان قبل صلح الحديبية الأمر في غاية الشدة، قبل الهجرة وبعد الهجرة كان الأمر شديدا من جهة القتال ومن جهة قلة المال وقلة الطعام. يهاجر المهاجري وليس معه شيء، يأتي بثوب الذي على ظهره، لا مال ولا ولد ولا شيء، فإذا جاء صار يعني كلا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رضي الله عنهم جاءوا للجهاد وليس لطلب المعيشة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسكنهم في الصفة، غرفة في آخر المسجد يجلسون يسكنون فيها، ليس لهم أهل ولا مال ولا ولد، ويبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يأتيه من الصدقات. فكانوا في شدة شديدة. بعد فتح مكة انفرج، بعد صلح الحديبية انفرج الأمر، فتحت خيبر واغتنى الناس وغنموا غنائم عظيمة. فالله تعالى يقول لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولذلك لما تشاجر خالد وعبد الرحمن وعوف رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم، لأن خالدا أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم لا تسبوا أصحابي، مع أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس من الأصحاب الأولين. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ما هو الدليل؟ في دليل من القرآن، دليل نقلي ودليل عقلي. أما النقلي فقوله تعالى تقديم الله جل وعلا المهاجرين على الأنصار في أكثر من موضع من القرآن، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فالله تعالى يقدم الأفضل. هذه القاعدة، إن الله تعالى يقدم الأفضل في الغالب، إلا ما كان له سبب، مثل آمنا برب هارون وموسى، قدم هارون على موسى في بعض المواضع مراعاة للفواصل أواخر الآيات، قال آمنا برب هارون وموسى، لأن أواخر الآيات ألف مقصورة فقدم هارون على موسى، هذا له سبب ولا يخرم القاعدة، كل قاعدة شوال، هذا قدم لسبب معين، وإلا الأصل أن ما قدمه الله أنه هو الأفضل. وفي قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم قال بعدها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، فقال بدأ المهاجرين ثم ثنى بالأنصار. ومن ناحية يعني الدليل العقلي الأمر ظاهر، لأن المهاجرين جمعوا بين أمرين، بين الهجرة وبين النصرة جهاد، والأنصار ناصروا بدون هجرة لأنهم أهل البلد، ولا شك أن من هاجر وقاتل أفضل ممن قاتل بدون هجرة رضي الله عنهم جميعا. إذن لابد يجب علينا أن نحب المهاجرين أكثر من الأنصار، وأن ندين الله بذلك، وأن نقدم المهاجرين على الأنصار في الفضل. قال ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة حاطب، القصة المشهورة لما كتب لأهل مكة يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزوهم. فلما جيء بالكتاب وقرأه النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا يا حاطب؟ فقال كلمته كلامه المشهور: لا تعجل علي رسول الله، والله ما فعلته كفرا ولا ارتدادا عن الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، وكنت امرأ منصقا في قريش، يعني ليس منهم وإنما كان حليفا فقط، فأردت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. هذا فضل عظيم لمن شهد بدرا، وأنه له هذه المنقبة العظيمة: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذه قد يعني استشكلها بعض العلماء، قال هذا مشكلا فيه إباحة لأن لهؤلاء أن يعملوا كل شيء، يعني الإباحة أنهم يزنون، يشربون الخمر، يسرقون، ربما إباحة للكفر. قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ودلت الأدلة على أن الله لا يغفر أن يشرك به، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ الجواب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ليس فيها يعني تعارض، وليس فيها إباحة، ليس فيها إباحة اعملوا ما شئتم على ظاهر أنهم يجوز لهم أن يفعلوا كل شيء، لا، وإنما المراد أنهم اعملوا ما شئتم، هذا لفضلهم، علم الله تعالى صدقهم وعلم سابقتهم وعلم إخلاصهم واستقامتهم على الحق، فقالها من باب إكرامهم، وأنه إذا وقع منهم شيء الزلة مثل ما وقع من حاطب رضي الله عنه أن الله تعالى سيغفر لهم، لكن علم الله بعلمه المحيط بكل شيء أنهم لن يشركوا ولن يتعمدوا الذنوب والمعاصي، يفعلونها عمدا تساهلا، لا، الله تعالى هؤلاء عدد محصور، الله تعالى يعلم العواقب. فعلم جل وعلا بعلمه المحيط بكل شيء أن هؤلاء العدد المعين 314 أنهم لن يشركوا ولن يتعمدوا الكبائر. الله سبحانه وتعالى أعطاها يعني لأناس في الطبقة العليا من الفضل والإيمان والخوف من الله والحرص على الطاعة والبعد عن المعصية، وليست إذنا لسفلة وسقطة من الناس يفرحون بهذا ويروحون يفعلون ما يشاء، لا. وهذا شبيه بقصة العبد الذي أذنب ثم قال: رب اغفر لي ذنبي، ثم عاد فغفر الله، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فغفر الله له. ثم في الثالثة والرابعة قال الله له إيش؟ قال: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ما دمت على هذا الحال، ومعلوم أن هذا ليس إذنا مطلقا لهذا العبد أن يفعل ما شاء من كفر أو من معاصي، لكن علم الله تعالى من حال هذا العبد أنه كلما أذنب سيتوب توبة صادقة والله تعالى يقبل التوبة، فمعناه أنه لن يعذب، كلما أذنب سيتوب والله يغفر له، وأن التوبة مهما تكررت تكون مقبولة. هذا فضل لأهل بدر، هذا دليل يدل على فضلهم رضي الله عنهم، ولذلك لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا لا بضرب ولا بسجن ولا بغرامة ولا بأي نوع من العقاب، مع أنها فعلة كبيرة من كبائر الذنوب لكنها لا تصل إلى الكفر، لأن إعانة الكفار تنقسم إلى قسمين: إذا أعانهم راضيا بدينهم محبا له وكارها للإسلام ويحب أن ينتصر الكفر على الإسلام، هذا كفر بلا شك، وإذا نصرهم وهو يكره دينهم ويحب الإسلام لكنه نصرهم لغرض دنيوي لمصلحة دنيوية فإنه لا يكفر. وعلى هذا يعني يقال أن مثلا بعض ملوك الإسلام كما حصل في الأندلس كانوا يتحالفون مع النصارى ضد ملوك المسلمين الآخرين لما بينهم من العداوة، هل نقول أنه كفر؟ يعني يعين النصراني على المسلم لما بينهما من العداوة الدنيوية، هذا لا يصل حد الكفر إذا كان قصده الدنيا وليس حبا للكفر وحبا أن ينهزم الإسلام. إذن لابد أن نفرق في هذا، هذا لابد منه. بعض الناس يخطئ في هذا فيعمم كل من عاون الكفار فهو كافر، هذا لا صحيح. حديث حاطب دلالته صريحة، وذهب إليه جمع من الأئمة كالطبري والقرطبي وغيرهم من الأئمة، جمع من الأئمة فصلوا هذا التفصيل وقالوا الموالاة الكفار تنقسم إلى قسمين كما سمعنا، قسم يكون كفرا وقسم لا يصل إلى حد الكفر كما وهو الذي فعله حاطب رضي الله عنه. والدليل الثاني على فضل أهل بدر وأنهم من أفضل بل هم أفضل الصحابة على الإطلاق ما رواه البخاري في الصحيح أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال هم أفضل الصحابة أو من أفضلنا. فقال جبريل عليه السلام وكذلك من شهدها من الملائكة. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على قول أنهم أفضلنا، وأخبره أنه كذلك اختار الله لها لغزوة بدر أفضل الملائكة أنزلهم جل وعلا يقاتلون مع المسلمين. قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل النار إن شاء الله أحد بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة رضي الله عنها بلى يا رسول الله. قال تعالى وإن منكم إلا واردها فانتهرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا خبر جازم من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا 1400، ورد في بعض الحديث أنهم 1300 وفي بعض أنهم 1500، لكن الذي عليه جمهور المحدثين أنهم 1400. فمنهم من جبر الكسر 300 وقليل قال 400، ومنهم من أسقط الكسر وقال جبر قال 1500، ومنهم من أسقط وقال 1400. هم يعني مجموع الروايات أنهم 1400، 1300 ضعفوها، و 1500 هذه قالوا على جبر الكسر وأنهم 1400 يزيدون قليلا، فمنهم من جبر الكسر قال 1500. والصواب والروايات يعني أكثر الروايات وصح الروايات على أنهم كانوا 1400 رضي الله عنهم. وهذا يدل على فضل هذه البيعة وأن من بايع فإنه لن يدخل النار. قال بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. يشهدون بالجنة للمعين يعني بالاسم، هذا لا يشهدون إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له الله في القرآن أهل بدر وأهل الحديبية ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، هؤلاء نشهد لهم بالجنة. نقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف سعد بن وقاص وأبو عبيدة والزبير بن عوام سعيد بن زيد كل العشرة هؤلاء نجزم أنهم في الجنة يقينا جزما. والعشرة هذه العشرة المبشرون 4 منهم الخلفاء على كل يعرفون، لكن الستة قد ينسى الشخص الواحد والاثنين يصب عليه أن يسرد العشرة كلهم، فلذلك الستة نظموا في بيت يسهل حفظه. قال الناظم سعد وسعيد وابن عوف والزبير وابن عوف سعد سعيد وابن عوف وعامر فهر والزبير وابن عوف وعامر فهر والزبير الممدحي سعد سعيد وابن عوف وعامر فهر والزبير الممدحي اسقطنا واحد ولا كامله سعد سعيد وابن عوف سعد سعيد وابن عوف وعامر فهر وزبير من أنا أسقط واحد. على كل حال يرجع إليه، ولا البيت فيه ستة ومن حفظه سهل عليه أن يسرد هؤلاء، سعد سعيد وابن عوف طلحة وعامر فهر والزبير الممدحي، والأربعة معروفون من الخلفاء الراشدين. وثابت بن قيس أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك في الجنة، ولها قصة لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان رضي الله عنه جهوري الصوت، المشهور عند الناس يقولون جهوري، لا هذا خطأ، الصواب جهوري. إن كان جهوري الصوت يعني شديد الصوت عالي، فلما نزل هذه الآية خاف وقال قد حبط عملي لأني من أرفعكم صوتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلزم بيته لا يخرج، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، قال سأل عنه جاره قال أين ثابت، هل اشتكى يعني هل هو مريض، قال يا رسول الله والله إنه لجاري وما سمعت له بشكوى. فذهب إليه جاره وسأله قال النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنك، فقال ما قال، قد علمت أني أرفعكم صوتا على النبي عليه الصلاة والسلام فقد حبط عملي. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه ليس من أهل النار، لأنه قال فأنا من أهل النار، قال ليس من أهل النار ولكنه من أهل الجنة. بشرى عظيمة، فرجع إليه ببشرى عظيمة، يعني أنه من أهل الجنة رضي الله عنه. فخرج في قتال مسيلمة في غزوة اليمامة فقتل شهيدا رضي الله عنه هو وابنه، ودفن هناك رضي الله عنه وأرضاه، ونفذت له وصية أوصى بها بعد الموت، يقال هو الرجل الوحيد الذي نفذت وصيته أو أوصى بعد الموت ونفذت. لما مات ودفن رآه أحد أصحابه في المنام فقال له ثابت رضي الله عنه قال يا أخي إنني لما قتلت جاءني فلان فسلبني درعي من المسلمين، فسلبني درعي ودفنها تحت فرس، فذهب إلى فرس سماه قال دفنها تحت فرسه، قال فاذهب إليه قال فاذهب فخذها فبيعها واقضي عني ديني. أصاب أن يأخذ الدرع يبيعه ويقضي عنه دينه. يقول فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه فأخبره، فأرسل خالد رضي الله عنه إلى هذا الرجل وحفر تحت الفرس وجد الدرع كما أخبر، فلما وجد الدرع عرف أن الرؤيا حق، فكتب إلى أبي بكر رضي الله عنه يسأل عن هذا الرؤيا، فقال أبو بكر أنفذ وصيته، فأمر بإنفاذها، فبيعت الدرع وقضي دينه رضي الله عنه. يقولون هو الرجل الوحيد الذي أوصى بعد الموت، الوصية تكون قبل الموت، أوصى بعد الموت نفذت وصيته، وهذه كرامة من الله له من أجل أن يقضي عنه دينه، لأنه قتل شهيدا والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أراد أن يطهره وأن يزيل عنه المانع من دخول الجنة فيسر له هذه الرؤيا الصالحة ونفذت وصية رضي الله عنه. وثابت بن قيس بن شماس هو الذي يسمى خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان جهوريا فصيحا لا يشق له غبار في الخطابة، وكان يفحم من يناظره. فقد جاء وفد نجد الذي معهم أصحاب الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فأسر أخذ نساءهم وأولادهم، فجاءوا مسلمين ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق لهم سبيهم، وهم الذين نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، أي حجر نسائه، جاءوه بعد الظهر وهو قائل عليه الصلاة والسلام، فنادوه بصوت عالي كانوا من الأعراب الجفاة، قال يا محمد يا محمد، الأقرع اخرج يا محمد فإن حمدي زين ودمي شين. فخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ذاك الله، يعني أخذ وأعطى معه وكلا، ثم خطب ثابت رضي الله عنه أنهم قالوا شعرا يمدحون أنفسهم وكلا، فأمر حسان ثابت فقام فألقى بيات على البديهة يرد على يجيب معارضا بمدح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم قام خطيب فخطب ومدح قبائلهم وأنسابهم وكرمهم وكلا، فقام قم يا ثابت أجبه، فخطب ثابت رضي الله عنه فتفوق عليه، فقالوا والله إن هذا رجل موفق، شاعره أحسن من شاعرنا أو أجود من شاعرنا، وخطيبه أفوه من خطيبنا أو قريب من هذا، والله إن هذا لرجل مؤتى يؤتى له، يعني سهل له الأمور. فأسلم رضي الله عنهم ومن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعني ما يتعلق بثابت رضي الله عنه، له كانت له هذه الفضائل، وقتل شهيدا وبشر بالجنة، فنجزم نقول ثابت بن قيس في الجنة جزما لخبر النبي عليه الصلاة والسلام.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
سعيد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح بالضم مراد يحفظ الست. سعد سعيد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. ثم قال نعم نقرأ ويقرون
ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر
وغيره
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان رضي الله عنه. لماذا نقل عن علي رضي الله عنه مع أنه جاء عن علي وغيره؟ قال: من أجل الرد على الرافضة الذين يقدمون عليا على جميع الصحابة رضي الله عنهم، بل يلعنون أبو بكر وعمر والعياذ بالله. فإذا كان علي رضي الله عنه هو الذي يقدم أبا بكر وعمر فهذا من أبلغ الرد على الرافضة، لأنه أنتم الآن تقدمون علي يكذبكم. علي الآن اللي أنتم تقدمونه هو الذي ثبت عنه أنه فضل، قيل له: من خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: عمر. ثم سكت. قيل: وأنت؟ قال له أحد أبناء أظن محمد بن الحنفية أو غيره، قال: وأنت يا أمير المؤمنين؟ قال: وهل أنا إلا رجل من المسلمين. من تواضعه رضي الله عنه فلم يذكر نفسه بعد الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنه. فهذا اختار المؤلف لأنه من أبلغ الرد على الرافضة، أنهم يزعمون علي أفضل وعلي نفسه رضي الله عنه يكذبهم فيما يزعمون، ولكنهم قوم بهت، قوم فجرة ظلمة، وليس عندهم لا عقل ولا نقل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. على كل حال لا عبرة بأقوالهم، لكن تذكر لمجرد التحذير، وإلا فإنهم ليس عندهم لا عقول وليس عندهم أدلة، أنهم قوم يتعبدون الله بالكذب وهو التقية والتقية، فهم لا دين ولا دنيا والعياذ بالله. يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان. هذا ثابت في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفضل والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وجاء في غير الصحيح: فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. إذن هذا الآن نص صحيح صريح في ترتيب الصحابة على هذا الفضل: أبو بكر أفضل الصحابة على الإطلاق، ثم عمر، وإن كان بعض الصحابة سبق عمر في الإسلام كعبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وبلال، وعلي، وما شبههم من السابقين، ولكن عمر رضي الله عنه سبقهم بقوة إيمانه وقوة إخلاصه وأعماله الصالحة، فهو أسلم بعد هؤلاء لكنه تفوق عليهم وسبقهم. ولا مانع أن يتأخر إسلام الشخص ثم يسبق بأعمال أخرى، ولا شك أن السبق فضيلة عظيمة، لكن قد توجد فضيلة أكبر من مجرد السبق كما حصل لعمر رضي الله عنه. فلا شك أن عمر أسلم بعد عثمان وبعد علي وبعد عبد الرحمن بن عوف وبعد سعد بن وقاص، لأنه تأخر إسلام بعض الشيء، لكنه سبقه رضي الله عنه بقوة إيمانه وأعماله العظيمة فصار هو الثاني. هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الفضل مرتب على هذا النحو: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. أما علي رضي الله عنه فلم يرد في هذا الترتيب، ابن عمر ذكر إلى عثمان ثم نسكت، أو قال: ثم ندع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفضل بينهم. لكن لما كانت الخلافة في علي رضي الله عنه بعد عثمان دل على فضله، لأن الصحابة لا يقدمون إلا الأفضل. فجرى أهل السنة واتفقوا على هذا التفصيل، وأن عليا رضي الله عنه أفضل من عبد الرحمن بن عوف سعد وبقية الستة، لأنه قدم في الخلافة ولا يقدم الصحابة إلا الأفضل، وإذن قال يربعون بعلي رضي الله عنه. ودلت عليه الأثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم، وبعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. إن عندنا مسألتان، مسألة التفضيل ومسألة الخلافة، المؤلف فصل بينهما وبين الفرق. يقول مسألة التفضيل أمره سهل، يعني من قدم علي على عثمان في الفضل فلا شك أنه هذا خطأ، لكن ما يترتب عليه يعني معصية كبيرة وشيء عظيم، لكن لا شك أن هذا خطأ، لكن أقول هذا أمره يسير. لكن من قدم عليا على عثمان في الخلافة وقال إن علي أحق بالخلافة من عثمان وأنه ظلم وقدم عليه عثمان، فهذه قضية كبيرة. لماذا؟ يقول بعض السلف من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بقي 3 أيام لا ينام يسأل الناس، حتى سأل النساء في البيوت والصغار والكبار وكل من يستطيع أن يسأله من الناس، يسأله من ترون، من ترون يستحق الخلافة، عثمان ولا علي؟ فوجد أن الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، يعني كالإجماع على تقديم عثمان رضي الله عنه في الخلافة. فمن قال إن علي حق فقد أساء الظن بالمهاجرين والأنصار، وأنهم ظلموا عليا وأنهم قدموا عثمان عليه، هذه كبيرة، لأنه يتهم المهاجرين والأنصار بالظلم والخيانة، وأنهم قدموا المفضول مع وجود الفاضل، هذا ما يقول به أحد يعي ما يقول. لذلك انظر إلى كلام مؤلف، كلام شديد، من قدم من طعن في خلافة أحد منها فهو ظل من حمار أهله. ويروى عن علي عن الإمام أحمد رحمه الله وقال من قدم علي على عثمان في الخلافة فقد أزرى قال فهو أظل من حمار أهله، وقال الثاني فهو فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني يجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الخلافة مرتبة على هذا النحو، وأنهم رتبوا على حقيتهم بالخلافة، وأنه لم يظلم أحد ويؤخر مع أنه يستحق التقديم، كما يقول الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، يرون أن الصحابة ظلموا عليا وقدموا عليها أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني كم سنة والصحابة ظلمه ومغتصبون لحق علي رضي الله عنه، أبو بكر 2.5 سنين وعمر 10 عثمان 12 علي كم 22 24.5، يعني قرابة ربع قرن والصحابة يعيشون اغتصاب وظلم لحق عظيم وهو الخلافة. فهذا لا شك أنه من أسوأ الظن بالصحابة، وهذا هو السب، هذا من نوع من السب للصحابة رضي الله عنهم. لذلك السنة والجماعة مجمعون على أن الخلافة مرتبة على الحق وعلى الأحقية كما حصل في الواقع، وأن من قدم هو الأفضل، وأنه الحق بالخلافة. فعلي رضي الله عنه خليفة راشد، لكنه بعد الثلاثة ولم يظلم شيئا من حقه. قال وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي، يعني في البيعة إجماع، وفي الفضل فيه خلاف الفضل، لأن مسألة التفضيل أسهل، لكن في البيعة في إجماع، لأن من لم يجمع لم يقل هذا فإنه يطعن في الصحابة ويتهمهم بالظلم رضي الله عنهم. ولذلك قال وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، خلاف في الفضل وهذا أمر سهل. فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، 3 أقوال أو 3 مواقف، لما قدم عثمان هذا هو الصواب، لما انعكس قدم عليا في الفضل وهذا خلاف الصواب، منهم من توقف، هل يدل على أن المسألة هذه مسألة سهلة وأن من خالف لا يكون من أهل البدع؟ قال وإن كانت المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها، هذه مسألة مهمة، الإنسان يجب عليه أن يعرف المسائل الكبار التي لا يسع فيها الخلاف ومن خالف يكون مبتدعا، وبين المسائل الفرعية التي يسوغ فيها الخلاف فيعذر المخالف فلا يشن عليه ولا يضلل، وإنما يقال اجتهد وأخطأ وله أجر على اجتهاد إذا كان من أهل الاجتهاد وخطأ مغفور له، فلا يستحق التعنيف ولا يستحق السب لأن الأمر محل نظر واجتهاد. هذه مسألة مهمة لأن بعض الناس لا يتسع قلبه للخلاف أبدا، كل من خالف رأيا يراه صوابا فإنه يذمه شن عليه ويتهجم عليه، هذا خطأ، هذا من الظلم. فننظر في المسائل، مسائل كبيرة من أصول الدين، هنا نقول من خالف فهو مبتدع يضل، المسألة إجماع من أهل السنة، مسائل خلافية الدليل فيها محتمل فهذه يعذر المخالف ويبين أنه لم يصب، يبين الصواب بالدليل مع حسن العبارة ومع التماس العذر لمن خالف، لمن كان مجتهدا لكنه لم يصب الحق، هذا واجب وهذا من العدل، الله تعالى يأمر بالعدل فهذا من العدل الذي أمر الله تعالى به. يقول لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، هذه يضلل بها، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، من طعن في خلافة أبو بكر فهو ضال، طعن في خلافة عثمان فهو ضال، طعن في خلافة علي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فإنه أضل من حمار أهله، لأنه يزعم أن الصحابة اجتمعوا على ظلم هذا الخليفة وقدموا عليه غيره، هذا من أسوأ ما يكون من التنقص والسب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن بائعا ظلم شخصا في نصف كيلو من البر يشن عليه، قال هذا ظالم، فكيف إذا ظلموه الخلافة التي هي حق عظيم فيها من الأجر والخير ما الله به عليم، فالخليفة يحب أن يتولى الخلافة من أجل أن يفتح الله على يديه الأمصار وأن يقيم العدل وأن يحصل له فضل الإمام العادل من السبع الذين ظلهم الله في ظله، وهو أهل وعنده رغبة يريد أن يتولى هذا العمل العظيم بنية صالحة مع القدرة فتحصل له أجور عظيمة لا يحصيها إلا الله، فكيف ينحى وهو الأحق ثم يقدم عليه من هو دونه؟ هذا شك أنه غاية ما يكون من الظلم، فينزه عنه الصحابة رضي الله عنهم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.